الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين به أعلى الفردوس من جنتك. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف منه، لأن تركه فرض وواجب ولا يتم إلا بأمرين، لا يتم هذا الفرض إلا بأمرين: الأمر الأول العلم به والحذر منه، كما قال الأول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فيه من لم يعرف الجاهلية. والخوف الذي عبر به المصنف رحمه الله عمل قلبي يبعث على أمرين، يبعث على أمرين: الأول فعل المأمور، والثاني ترك المحذور والحذر منه. والمأمور به هنا هو التوحيد، والمحذور هو الشرك. وقوله في الترجمة رحمه الله: الشرك عام للأكبر منه والأصغر، ولذا ذكر تحت الترجمة الأدلة الموجبة للخوف منهما جميعا. وموجب الخوف من الشرك أمران، موجب الخوف من الشرك أمران: الأول أنه ينقض التوحيد أو ينقصه ويذهب كماله، والثاني أنه يورث الخلود في النار في حال النقض أو احتمال التعذيب فيها في حال النقص. ومناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، فإن من عرف التوحيد وفضله وحققه خاف من الشرك، خاف من ضده وهو الشرك، وخاف من عقوبته، فلا يخافه إلا مؤمن. قال عز وجل: ربنا، وهذه حال الأنبياء، قال عز وجل عن الخليل وإسماعيل وهما يبنيان البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وقال عز وجل في بعض ذرية إبراهيم وهو يعقوب مع بنيه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فباعث السؤال هو الخوف، هو الخوف من الشرك. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وكيف لا يخافه المؤمن وقد توعد الله أهله بقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل في مجموع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يبعث أيضا على الخوف منه قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، فيخاف منه لأثره في الدنيا وأثره في الآخرة، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا. وذكر المصنف للدلالة على مقصود هذه الترجمة آيتين وثلاثة أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.
هذه الآية الكريمة في سورة النساء فيها مسائل. الأولى أنها تأكدت بثلاثة مؤكدات. الأول تكرارها في السورة، فقد تكررت في سورة النساء مرتين. الثاني ابتداؤها بإن المؤكدة. الثالث العموم في قوله لا يغفر أن يشرك به، ويأتي من جهة الأصول وجه هذا العموم. المسألة الثانية قوله سبحانه وتعالى لا يغفر مأخوذة من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يستر الرأس في الحرب ويقيه الضرر. ولازم عدم غفر الشرك أمران: يلزم من عدم المغفرة للمشرك أمران، الفضيحة في الدنيا والآخرة، والأمر الثاني المؤاخذة فيهما. المسألة الثالثة قوله سبحانه وتعالى أن يشرك به، أن هنا تسمى بأن المصدرية إذا دخلت على الفعل المضارع، فيؤولان بالمصدر فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به، وهذا وجه العموم. فالمصدر إشراكا في حكم النكرة في سياق النفي فيعم هذا كل شرك، وعلى هذا فتكون هذه الآية دليل على عدم حصول المغفرة لأي شرك سواء كان من الأكبر أو الأصغر أو الخفي، سواء كان شرك اعتقاد أو شرك قول أو شرك فعل، فكلها لا يغفرها الله أبدا في الآخرة، ولا سبيل إلى الخلوص منها في الدنيا إلا بالتوبة. هذا القول الأول. والقول الثاني أن هذا العموم مخصوص بالشرك الأكبر، إذ هو المراد في عامة إطلاقات الكتاب والسنة، ويدل عليه قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والجنة لا تحرم بإجماع عن من وقع في الشرك الأصغر. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والحبوط الكلي للعمل إنما يكون بالشرك الأكبر مع النفاق أو الكفر. وكذا قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم. وقد ترددت عبارة الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذه المسألة في كتبه بين القولين. وأيما كان فإن هذا الأمر يورث في قلب المؤمن خوفا شديدا من الشرك كله إذا علم أن الله لا يغفره، مع أنه سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة، وذلك لأن الشرك فيه أمران: فهو أعظم الجهل، كما قال عز وجل: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل. وهو أعظم الظلم لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهو أقبح القبح كما قال الشارح رحمه الله، وأظلم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق والأمر، والشرك يناقضهما مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له. والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب، متى خلا العالم من التوحيد خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والحديث في مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق خوفه ورجاءه وتوكله وعباداته على ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمت الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فأزمت الأمور كلها بيديه سبحانه وتعالى ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال: فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. لذلك كان في مناجاة شيخ الإسلام رحمه الله قوله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، فأين الغني من الفقير؟ وهذا كله موجب الخوف من الشرك لعاقبته في الآخرة، ومما يوجب أيضا زيادة الخوف منه أثره في الدنيا، فله آثار على العبد في الدنيا، فإنه يسلب صاحبه الأمن ويجلب له الخوف في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمفهومها: من لبس وخلط إيمانه بظلم فلا أمن له. ومن آثاره الباعث على الخوف منه نجاسة صاحبه، كما قال عز وجل: إنما المشركون نجس. ومن آثاره تحريم دخوله إلى المسجد الحرام كما في الآية المذكورة. ومن آثاره أيضا في الدنيا حل ماله ودمه، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث. ومن آثاره أيضا الباعث على الخوف منه انقطاع أخوة صاحبه عن المؤمنين، فإن الله يقول: إنما المؤمنون إخوة، وهو ليس منهم، ليس بمؤمن. ومن آثاره عدم دعائهم له، عدم الجواز وعدم الحصول، كما قال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ولا يدخل في دعائهم في قولهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه المسألة الثالثة في الآية. المسألة الرابعة في قوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيها رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين منزلتين، فإن كل ذنب هو دون الشرك والله أخبر أنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعتزلة قائلون بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين يعني في الدنيا. وقد جعل الزمخشري في كشافه أول الآية في من لم يتب، وجعل آخرها في من تاب، فحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال من تاب. وهذه نفثة اعتزالية أدخلها في تفسيره حتى يقرر مذهبه، وهو باطل. والآية ليس فيها ذكر للتوبة، وإنما فيها الإخبار بأنه سبحانه وتعالى قد يغفر لمن يشاء ما دون الشرك. وأما مع التوبة فإنه سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب حتى الشرك. ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة فقط على المشيئة في قوله لمن يشاء، ولا يجوز حمل هذا على التائب. هذا كلام الشارح رحمه الله، وكأنه يرد على الزمخشري وما ذكره وعلى غيره من منحى هذا المنحى، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا يعني في آية الزمر عمم وأطلق، عمم في كل الذنوب وأطلق، فلم يقيده بالمشيئة بل قال جميعا، لأن المراد به التائب. وهنا في آية النساء خص وعلق، خص من الذنوب ما دون الشرك وعلق المغفرة على المشيئة سبحانه وتعالى، لأن المراد به ما لم يتب. وهذا الكلام في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عنه الشارح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم. وهذه الآية فيها أيضا مسائل. المسألة الأولى في قوله رحمه الله وقال الخليل، وهو يعني إمام الحنفاء إبراهيم من قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومنزلة الخلة اختص بها إبراهيم لهذه الآية مع نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، رواه مسلم عن ابن مسعود. وسمي خليلا لأن محبته تخللت القلب وملأته، هذا في اصطلاح الخلق. وأما صفة المحبة لله عز وجل فهي ثابتة لكن بلا تكييف ولا تمثيل، فالله أعلم بالكيفية، المحبة معلومة والكيف مجهول. وأما عند الخلق فسميت بذلك لهذا المعنى، كما قال بشار قد تخللت مسالك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. وخليل فعيل، واتخذ الله إبراهيم خليلا هي فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم، أو فعيل بمعنى مفعول كحبيب بمعنى محبوب. والخليل عليه السلام محب ومحبوب، فهو محب لله عز وجل والله يحبه. وقيل في المعنى أيضا الخليل الذي ليس في محبته خلل بل تامة. وإتيان المصنف رحمه الله بهذا الوصف مقصود، فإنه أبلغ في الدلالة على مقصود الترجمة. وبيان هذا أنه إذا كان هذا خوف الخليل مع ثبوت الخلة لله عز وجل فكيف بغيره؟ إذا كان هذا خوفه من الشرك مع بلوغه مرتبة الخلة، ومع تكسيره الأصنام بيده، ومع تحقيقه للتوحيد كما مر معنا، فمن هو دونه أولى بهذا؟ وهذه حال أهل الكمال كما تقدم في ذكر بعض الآيات عن أنبياء الله عز وجل ورسله، وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. وخاف عمر رضي الله عنه على نفسه النفاق، خاف أن سمي أو أن يكون قد سمي من المنافقين، وسأل حذيفة، بل قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وإنما خاف إبراهيم لما ذكر الله في هذه الآية من العلة في قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، وفيها اعتبار الخليل عليه السلام كما قال المصنف بحال الأكثر، فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادته. قال: وقال الخليل عليه السلام في قوله عليه السلام سنة لأهل السنة عند ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلين، لقوله تعالى: وسلام على المرسلين، ولا يتعبدون بها لغيرهم تعمدا، لا يعتمدونها على وجه الالتزام لغيرهم كما يفعل بعض أهل البدع عند ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويزاد معها: لو ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الأمرين. قال عز وجل: واجنبني، في قوله وقال الخليل هو قول الله لكن الله حكاه، فهذه آية من كلام الله حكى دعاء الخليل، وإلا فالآية هي من كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما بين الدفتين من كلامه سبحانه وتعالى. واجنبني يعني باعدني واجعلني جانبا عن عبادتها. وفي هذه الآية سنة الابتداء بالنفس في الدعاء، فدعا لنفسه كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. المسألة الثالثة في قوله وبني، أراد بقوله بني بنيه لصلبه، واختلف فيه هل هم ثمانية أو هما إسماعيل وإسحاق فحسب، لأنه رزق بهما على كبر. الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل على الكبر، إسماعيل وإسحاق، أو أنه أراد بنيه وبنيهم. قال عز وجل: ومن وراء إسحاق يعقوب، فهم جماعة. ووجه القصر على بنيه لصلبه هو أن الله استجاب دعاه، فظهرت الاستجابة فيهم. وأما إن قيل بالمعنى الثاني أن البنين هنا المقصود بهم كامل الذرية، ففيهم من لم يسلم من الشرك، فكثير منهم سواء من ذرية يعقوب عليه السلام أو من ذرية إسماعيل إلى بني هاشم إلى قريش وبني هاشم، ففيهم من المشركين الكثير. فقيل هو عام واستجاب له ربه سبحانه وتعالى في من شاء من ذريته فحسب، أو هو خاص في بنيه لصلبه وبنيهم واستجاب له في الجميع، والله أعلم. وفي قوله وبني إشكال من جهة أنه ما ذكر البنات ولم يذكر البنات، وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فخصوا البنات. وعن هذا جوابان: الجواب الأول أن البنات يدخلن في لفظ البنين تجوزا مجازا، كما هو في قوله تعالى: يا بني آدم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهو نداء للذكور والإناث. والجواب الثاني أنه خص البنين لأن البنات في الغالب تبع للرجال، وهذا وجه إباحة الكتابية للمسلم، فإنها في الغالب تتبع زوجها في الدين لا العكس، والله أعلم. فالقوامة والرأي في الغالب أن يكون للذكور، فإذا سلموا من الشرك سلمت زوجاتهم وذرياتهم. قال وبني أن نعبد، أن والفعل أيضا في تأويل المصدر، كأنه قال واجنبني وبني عبادة، أي عبادة، فتعم كل عبادة، وتكون هذا المؤول مفعولا ثانيا لقوله اجنبني. المسألة الخامسة في قوله الأصنام، وهي جمع صنم، والصنم ما كان على صورة، وأما الوثن فما كان على غير صورة. وقد جاء ذكر الأوثان في سورة ماذا؟ الروم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون، في سورة العنكبوت. هذا التفريق استدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والقبر بلا صورة. لكن قد يطلق الوثن على الصنم كما في آية العنكبوت هذه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وهم كانوا يعبدون أصناما. وقيل أنهم جمعوا بين أوثان وأصنام، صوروا صورا وعبدوا أيضا أوثانا على غير صورة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
نعم، هذا الحديث هو حديث محمود بن اللبيد ابن رافع بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي الأشهري رضي الله عنه، توفي سنة 96 من الهجرة. وهذا الحديث لفظ أحمد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. واختلف في صحبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه لصغر سنه، فمن العلماء من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يصح له منه سماع فيما رأى، فعلى هذا يكون من صغار الصحابة. وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أن البخاري أثبت له الصحبة، قال ابن أبي حاتم: وقال أبي وأبوه وأبو حاتم الرازي: لا تعرف له صحبة. ففي المسألة خلاف، قال الشارح ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال رجل روايته عن الصحابة، يعني قال رجل من أهل الحديث روايته عن الصحابة. وأيا ما كان، فإذا كان الإرسال عن صحابي فالحديث في دائرة المقبول، وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، فهو من مسند رافع أيضا الحديث، والله أعلم. وعلى الحالين فالإسناد جيد، وقد ذكره الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال العراقي في تخريج الإحياء: ورجاله ثقات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله: وفي الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويطلق على الفعل والتقرير تجوزا. أخوف ما أخاف، أخوف قوله رحمه الله قبل هذا وفي الحديث، هذا يستعملها المحدثون والعلماء إذا أرادوا سوق بعض الحديث، إذا لم يستوفي كامل الحديث قال وفيه أي أو منه. قوله أخوف، هذا الشاهد لمقصود الترجمة، يعني أشد ما أخاف عليكم. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف علينا فنحن أحق بهذا الخوف منه، لأن الضرر عائد علينا. وإذا كان هذا خوفه صلى الله عليه وسلم في الشرك من الشرك الأصغر فالخوف من الأكبر أولى لأن آثاره أشد، لكن خصه صلى الله عليه وسلم خص الأصغر فقط. لماذا؟ يمكن أن يقال إن شدة خوفه صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر على أمته راجع إلى أسباب أربعة. السبب الأول خفاؤه فهو يخفى على الكثير. السبب الثاني كثرته في الصالحين، ومنهم كثرته في الصالحين. السبب الثالث ميل النفوس إليه، فإن له شهوة وهي ما يسمى بالشهوة الخفية. والسبب الرابع أنه لا يغفره الله على قول. قال الشارح رحمه الله: ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصمه الله. وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف، الباعث في قلوب المؤمنين ضعيف للشرك الأكبر. قال: هذا مع العافية، وأما مع البلاء يعني لو ابتلوا بالشرك فقد لا يصبرون. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر لما تقدم، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، كما قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر خوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي الإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله. قال: فهذا وجه إيراد المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل كما قلنا تشمل النوعين. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا الخوف هو من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وكمال نصحه وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم منه، كما قال عز وجل في صفته: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما عنتكم عزيز عليه وشاق على قلبه. ولذا قال عز وجل: فلعلك باخع النفس على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، كاد أن يهلك خوفا على أمته وشفقة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهو في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. ولذلك كلهم أنذروا أممهم الدجال لشدة خوفهم على أممهم عليهم الصلاة والسلام. المسألة السادسة في قوله الشرك الأصغر، فيه دليل على انقسام الشرك إلى قسمين. فالشرك نوعان: أكبر يخرج من الملة ويبيح العرض والمال، أعني بالعرض السبي لو حصلت اقتتال، والمال، ويوجب الخلود في النار في الآخرة. وأما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة إجماع، وكلاهما يكون ظاهرا وخفيا، وكلاهما يكون بالقلب والفعل واللسان. كل نوع من الشركين يظهر ويخفى، وكل منهما يكون بالآلات الثلاث، يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالقلب. فما كان بالقلب فقط فهو الخفي، فهو شرك خفي، سواء كان أكبر أو أصغر. كما يخفى النفاق، فقد يخفي الشرك الأكبر بالخوف من غير الله كخوفه من الله، أو بمحبته لغير الله كمحبته لله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. والخفي يكون من الأصغر كما في الرياء، في يسير الرياء، وما كان باللسان أو الجوارح فهو الظاهر، سواء كان أكبر أو أصغر. ومادة هذا الكتاب الذي صنفه المجدد رحمة الله تعالى عليه في تقرير معنى التوحيد ومدافعة هذه الأنواع كلها، ويتضح هذا من تراجمه. فمن بيان ومدافعة الشرك الأكبر القلبي الخفي ما سيأتي في أبواب، منها الباب المتعلق بحب غير الله كحبه، أو الخوف من غير الله عز وجل كالخوف منه. ومن مدافعته وبيان الشرك الأكبر القولي ما يأتي في باب الاستغاثة والاستعانة بابان بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون لا تكون استغاثة والاستعانة بغير الله إلا مع وجود اعتقاد، لكن يظهر في اللسان، وإلا فلا يكون إلا مع اعتقاد فاسد شركي. ومن مدافعة الشرك الأكبر الفعلي ما يأتي في مثل قوله باب الذبح لغير الله، وهو أيضا لا يكون إلا عن اعتقاد فاسد. الذبح لغير الله تقربا هذا شرك أكبر. ومن مدافعة الشرك الأصغر الخفي ما سيأتي في قوله باب ما جاء في الرياء. ومن مدافعة الشرك الأصغر القولي مثل ما سيأتي في قول باب ما جاء في قول الرجل ما شاء الله وشيء. ومن مدافعة الشرك الأصغر الفعلي ما سيأتي في قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد تجتمع هذه الأنواع من الشرك وقد تفترق. فالمقصود أن مادة هذا الكتاب تنوعت في مدافعة كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، الخفي والظاهر، القلبي والاعتقادي، أو ما يكون بالجوارح. فرعنا هذا على قوله الشرك الأصغر، فهذا اصطلاح نبوي وتقسيم شرعي ليس مبتدعا من أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال فسئل عنه، والسائل هم الصحابة، وهو دال هذا السؤال على ثلاثة أمور: الأمر الأول حرصهم على العلم، والثاني حرصهم على العمل، والثالث خوفهم من الشرك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله فقال الرياء، الرياء مصدر من راء يرائي كقاتل يقاتل، وهو مشتق من ماذا؟ الرياء مشتق من ماذا؟ من الرؤية، لأنه يعمل ليرى، ليراه الخلق، فيفعل العبادة أو يحسنها ليرى. ثم يثنى عليه فيعقب الرؤية التسميع، فمن لازم الرياء حصول التسميع. وقد يحصل التسميع بالقول بأن يذكر هو أعماله فيقول فعلت وفعلت، ومن سمع سمع الله به. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وتعلمون جميعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم في خبر أول ثلاثة تسعر بهم النار، وهم المراؤون في عباداتهم: القارئ والمجاهد والمنفق، قارئ القرآن والمجاهد والمنفق، يقررهم الله عز وجل نعمه عليهم فيقرون بها، فيقول ما عملتم فيها، فيقول الأول تعلمت فيك العلم وقرأت فيه القرآن، فيقول الذي لا تخفى عليه خافية كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، تحدثت ليقال شيخ. ثم يؤمر به والعياذ بالله إلى النار. ويفعل هذا مع المجاهد ومع المنفق. فالأعمال في الظاهر صالحة، لكن سوء المقصد تحولت إلى أن توجب لهم النار بدلا أن توجب لهم العياذ والجنة، فأوجبت لهم العياذ بالله النار عوضا على الجنة التي تستحق بمثلها الأعمال لو صلحت النوايا. المسألة العاشرة: الرياء يدفع ويرفع. الرياء يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه، فيرفع بالتوبة، لا سبيل الخلوص منه إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا من جميع الذنوب وجميعا أيها الخلق. ويدفع بماذا؟ بالدعاء. لا منجي من هذا الشرك إلا بإعانة الله عز وجل، لأن هذا السلاح هو الذي أرشد به إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أبا بكر. أبو بكر اشتكى إليه فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والرياء نوعان: رياء بالإسلام، وهذا مخرج من الملة، وهو رياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا يسمى رياء بالإسلام. والنوع الثاني رياء في الإسلام، وهو الذي تقدم ذكره وسيأتي بيانه إن شاء الله في بابه، يأتي بيانه ويأتي أيضا أثره على الأعمال وعلى الثواب بحول الله إن أمد الله عز وجل في العمر. بقي مسألة وهي الحادية عشرة في خاتمة حديث محمود رضي الله عنه، نذكر بما قال المصنف رحمه الله، قال فيه أن الرياء من الشرك، وفيه أنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا فيه ثمان مسائل. المسألة الأولى في ابن مسعود، وهو الهذلي عبد الله ابن أم عبد رضي الله عنه، صاحب السواد والسواك، المتوفى سنة 83، وقد تقدمت ترجمته في أول الكتاب، شهد بدرا والبيعة، وكان سادس ستة في الإسلام، وقد هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، من السابقين الأولين من علماء وقراء الصحابة، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: أنت غلام معلم، رضي الله عنه وأرضاه. ومما حفظ لهذه الأمة هذا الحديث العظيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من، وهي أداة شرط تفيد العموم، من مات، فيه أن العبرة بالخواتيم. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وفي خاتمة الحسنى قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود عن معاذ. وفي العموم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاري من حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يدعو، هذه جملة تسمى جملة حالية، مات حال كونه يدعو غير الله، يدعو لله ندا، فهي جملة حالية، أي ولم يتب، فحاله مستقر على هذا الأمر ولم يتب. فمفهوم هذه الجملة الحالية: لو تاب قبل موته نجا. والدليل على النجاة حديث المسيب والد سعيد رضي الله عنه ورحم الله سعيد، في قصة أبي طالب، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة، وهو في النزع، فلو قالها نجا. قال. وكذا حديث اليهودي لما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلم وقال: الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. في قوله صلى الله عليه وسلم يدعو تحتمل ثلاث معاني. يدعو المعنى الأول أن تكون بمعنى يزعم بقوله واعتقاده، وهو يدعو لله ندا يزعم، ويكون هذا الزعم في قلبه، هذا المعنى الأول، كأنه قال يدعي ويفتري، فيزعم بقوله واعتقاده أن لله ندا، فهذا كافر وهو من أهل النار. المعنى الثاني يدعو أي يعبد، يعبد ندا لله، ويكون الدعاء هنا بمعنى دعاء العبادة، يدعو لله ندا يعني يعبد ندا لله، كأنه كأن يبقى إلى أن يموت وهو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، ولو لم يستغث به فهو قد دعا لله ندا، أو يصلي لغير الله فهو أيضا هذا يكون مشركا، مشركا من أهل النار. أما الأول الذي يزعم ويعتقد فهو كافر والعياذ بالله، والحال في الآخرة واحد. الثالث يدعو هنا أن تكون بمعنى دعاء المسألة، فيستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويرفع إلى غير الله حاجته، فهو مشرك من أهل النار، إذ كانت استغاثته في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وأما إن كانت في أمر يقدر على غير الله فلا يكون شركا، فاستغاثه الذي من شيعته، وإن المقصود الاستعاذة التي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بغير الله في طلب الولد أو في طلب الشفاء أو في طلب رد الغائب ونحو ذلك. ويمكن أن يحمل اللفظ على المعاني الثلاثة، وهو حال أكثر المشركين أنهم يجمعون الثلاث، فيعتقدون أن لله ندا ويتعبد له بأنواع بدعاء العبادة، ويدعوه أيضا دعاء المسألة. فدعاء المسألة ودعاء العبادة غالبا لا ينشأ إلا عن اعتقاد فاسد في المدعو. المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم لله، وفي لفظ البخاري من دون الله، يدعو لله أو يدعو من دون الله، وهو هذا اللفظ يحتمل معنيه، يحتمل مع الله أو غير الله أو غير الله، والأول شرك والثاني كفر. إذا قيل مع الله فهو مشرك، وإن كان يعبد غير الله فقط فهو كافر، ما أشرك، ترك حتى عبادة الله. ومشركو مكة كانوا يعبدون الله مع عبادة غير الله، وسيأتي في قول إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني، هل استثناء هل هو متصل أو منقطع، هل كانوا يعبدون الله مع أصنامهم أو كانوا لا يعبدون إلا الأصنام فحسب. وكلا على الأمرين فهذا الفعل موجب لهم في الدنيا بحكم الكفر، وفي الآخرة والعياذ بالله بالخلود في النار. المسألة كم؟ السادسة، في قوله ندا، في الوصف نعم، لكن في الآخرة الحكم واحد، كلاهما خالد في النار، لكن في الاسم يفرق بينهما، وإن كان يطلق الكفر والشرك عليهم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فغاير بينهم، العطف يقتضي المغايرة. وأثبت الله عز وجل لأهل الكتاب الشرك، قال بعد فعلهم سبحان الله عما يشركون، ومن يدعو مع الله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. السادسة في قوله ندا، قال ابن القيم رحمه الله الند الشبه، يقال في فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، وهذا كما قال تعالى فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومعنى الحديث أن من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل الله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من ربوبية والإلهية، دخل النار لأنه مشرك. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تأله القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هو عبد في الدنيا وسيأتيه هو عبد على هذا الوصف، فكيف يصلح أن يكون ندا؟ قال تعالى: وجعلوا الله من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فبطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الشارح رحمه الله: واعلم أن دعاء الند على قسمين، أكبر وأصغر. يعني هذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى النوعين. قال: وهو يدعو لله ندا دخل النار، وسيأتي بيان قوله دخل النار، لكن قبلها نذكر ما ذكره أن دعاء الند على قسمين، أكبر وأصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة وتقدم، والأصغر كيسير الرياء وكقول الرجل ما شاء الله وشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها قال: أجعلتني لله ندا، وجعلتني لله ندا. وسيأتي في باب قوله ما شاء الله وشاء. ومن هنا يأتي الكلام على جواب الشرط في قوله دخل النار، وهي المسألة السابعة، وهذا الجواب هو شاهد الترجمة، فإنه إذا كان الفعل يؤول به إلى دخول النار بعث على الخوف من الشرك. ودخول النار نوعان: دخول مؤقت ودخول مؤبد. وبهذا تجتمع دلالة قوله لله ندا، يعني على النوعين الأصغر والأكبر. فالدخول المؤقت إذا كان تنديده بالشرك الأصغر ناتجا عن قول ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، لولا قبطان السفينة صاحب السفينة، لولا قائد الطائرة كان هلكنا، لولا الرياح لكان كذا وكذا، فهذا من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ولا يتنبهون له ولا ينوونه عند التوبة. وهذا الدخول الأول. الدخول الثاني الدخول المؤبد إذا كان التنديد بالشرك الأكبر. قال عجله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني شركا تنديدا أكبر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. المسألة الثامنة والأخيرة في قوله رحمه الله: رواه البخاري في أول الجنائز، ومر معنا في شرح الصحيح في أول الجنائز في الإشارة إلى حسن الخاتمة والموت على التوحيد، ورواه أيضا في التفسير عند قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومفهوم هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، مفهومه يدل على فضل التوحيد، فإن من وحد لم يدخل النار. وعند الشيخين عن أبي ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. هذا منطوق بمفهوم حديث ابن مسعود. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى. وهذا شاهد قوي على فضيلة التوحيد ومر معنا هذا الباب، ومما مر أيضا ذكره حديث صاحب البطاقة. لكن التوحيد الخالص الذي يبعث على الخوف من الله واتقاء المحرمات وفعل المأمورات، ولا يمكن أن يتحقق التوحيد في قلب العبد ويكون من أهل البدع، لا يمكن أن يكون من أهل الإرجاء. إذا حقق التوحيد انبعث إلى العمل في المأمورات وانبعث على ترك ما يوقعه في ترك المأمورات أو فعل المحرمات إلا ضعف الإيمان، ضعف التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى، جابر هو ابن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي رضي الله عنهم، أو السلمي لأن الشارح رحمه الله قال بفتحتين. وجابر رضي الله عنه من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو صحابي ابن صحابي، أبوه استشهد في أحد، ومناقبه مشهورة ومحفوظة، وهو من علماء الصحابة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 60 سنة، تمكن فيها من تبليغ العلم، مات في 70، وقد كف بصره وله 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأولى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هنا أداة شرط أيضا، وهي تفيد العموم. من لقي يفيد قوله لقي أن العبرة أيضا بحال اللقاء بالخواتيم. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه. من لقي الله لا يشرك به شيئا، شيئا تعد نكرة، أي شيء، لا يشرك شيئا، لا أصغر ولا أكبر، فهي نكرة في سياق ماذا؟ الشرط مع النفي. هذا من أقوى دلالات العموم، شرط في قوله من، ونفي في قوله لا يشرك، فتعم الإشراك بكل أحد، تعم الإشراك بكل أحد، ولو أشرك مع الله نبي موسى أو ملكا مقرب. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول للناس ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وتعم من أشرك بالأصنام والأوثان والطواغيت وغيره. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والدخول نوعان: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة على نوعين، إما دخول بلا حساب، وهذا من حقق التوحيد وتقدم معنا، بلا حساب ولا عدل. النوع الثاني أن لا يحقق التوحيد وقد يتعرض للعذاب، فهذا مآله الدخول، هذا النوع الثاني. إن حقق التوحيد دخلها بلا حساب ولا عذاب، أو كان مآله إليها بعد حساب أو تطهير. وتقدت معنى أن الحساب على 3 مراتب، منهم من لا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش ويعذب. قال بعض أهل العلم مما نقله الشارح اقتصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. قال: من مات لا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، بالاقتضاء يستدعي هذا أن يكون موحدا، ما دام سلم من الشرك فهو موحد. هذا وجه هذه العبارة، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. الدلالات ثلاث: دلالات مطابقة أو لزوم أو اقتضاء. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك، يعني ما وجه الاقتصار على هذا؟ قال هو كقولك من توضى صحت صلاته، يعني توضى وماذا؟ توضى وأتى بكل الشروط، لكن لو توضى وأسقط الشروط الأخرى ما تصح الصلاة. ففيه اقتصار على ما يلزم أو ما يقتضي. فالمراد هنا من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وهو يسوق هذه العبارة حتى يرد على أهل الإرجاء. واضح؟ إن هنا قال من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة. طيب لا يشرك لكن لا يعبد، لا يعبد الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، أبى الإسلام، أبى أركان الإسلام، لا يدخل الجنة. واضح؟ يعني أحيانا العلماء يسوقون العبارات ولا يصرحون أنها رد على أهل البدع. فهنا القاري لها الموحد الذي يقرأها يقول هذا تحصيل حاصل. لماذا يشبهها بقول من توضى صح الصلاة أي مع سائر الشروط؟ هو يريد أن ينبه أن هذا المتشابه في النص لا يمكن أن يستدل به المبتدع، فيقول يكفي أن تترك الشرك وستدخل الجنة مع ترك العمل. فما دخل على الإسلام بدعة أشد عليهم من الإرجاء. قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار ولو كان من أعبد الناس، بل لو كان نبيا وأعاذهم الله من الشرك. لكن هذه عبارة المصنف رحمه الله، قال يدخل النار ولو كان من أعبد الناس. وفيه كما قال المصنف رحمه الله قرب الجنة والنار قريبة من العبد، هذه قريبة وهذه قريبة، لكن هذه حفت بالشهوات وهذه حفت بالمكان. وفيه ما يوجب الخوف من الشرك، وفيه كما قال المصنف فضيلة من سلم من الشرك، وفيه الجمع بين قرب الجنة والنار في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. الشرك والتوحيد في الصورة واحد، الدعاء واحد، لكن هذا يقصد به الله عز وجل وحده وهذا يشرك معه. فالعمل واحد في الصورة والمآل في القرب بين الجنة والنار في الحديث واحد. قال النووي رحمه الله أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين المعطلين، ولا فرق عند أهل الحق. حتى تعرف أن هذا السياق هو يرد على أهل الباطل من أهل البدع. لا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بردة وغير ذلك. وأما دخول من مات، الدخول الأول، وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة الله يفتح عليه، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. وهذا الذي أشرنا إليه أن الدخول على مرتبتين، إما دخول أولي، وهذا الدخول الأولي قد يكون بلا حساب ولا عذاب أو بعد حساب، وإما أن يكون بعد تمحيص. قال ومن لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله. نختم بنص عن القرطبي في قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العباد. يعني شرك الربوبية أيضا يوجب النار، ليس شرك الإلهية فقط، وشرك الأسماء والصفات يوجب الخلود في النار والعياذ بالله. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، يعني مات وهو سالم من الشرك، وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. وهذا أيضا يرمي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة فناء النار. والصواب عند أهل السنة أنها لا تفنى. نسأل الله أن يحرمها علي وعليكم وعلى من أحببناه فيه أو أحبنا فيه، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لي ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الخير كله والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه وطلابنا ووالديهم ومن أحبوا في الله عز وجل أو أحبهم فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.